الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، ثبت في الحديث الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله تعالى بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل من بعد الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: هل من بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في النار. قال: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة وإمام، قال: تعتزل كل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأتيك المنية وأنت على ذلك، وفي لفظ: وأنت كذلك. هذا الحديث العظيم مشهور عند أهل العلم بحديث حذيفة في الفتن، وفيه فوائد جمة في العقيدة، وفوائد إيمانية، وفوائد فقهية، ولعلنا نذكرها. نقول: الفائدة الأولى، الثانية، الثالثة. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث: فيه مشروعية التخصص في العلم، فإن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، بعكس غالب الصحابة الذين كانوا يسألون عن الشر الخير. ومن فوائد هذا الحديث رجاحة عقل حذيفة رضي الله تعالى عنه، فهو من أرجح الصحابة عقلا، وفي كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ومن رجاحة عقله أنه كان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر وأتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء المنافقين. وهنا فائدة تتعلق بالصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة صحابي وأبوه صحابي، قتل يوم أحد، قتله المسلمون خطأ، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع ديته لحذيفة، فتنازل عنها وتصدق بها على المسلمين، وأبى أن يأخذ الدية، لأن المسلمين كانوا آنذاك في حالة ضعف. يقول الراوي: فوالله ما زلنا نعرف الخير في حذيفة منذ ذلك الوقت. الفائدة التي نأخذها أن المسلم يجتهد في فعل الطاعات والخيرات والحسنات وترك السيئات، فإنه لا يدري متى يكون العمل الذي سبب دخوله الجنة وسبب علوه في الإيمان. وجه الدلالة أنهم قالوا: فما زلنا نعرف الخير في حذيفة من ذلك اليوم، بدأ يترقى من خير إلى خير. وما أجمل قول الحافظ بن حجر رحمه الله: الواجب على المسلم أن لا يحتقر من الخير شيئا، فإنه لا يعلم الحسنة التي تكون سبب دخوله الجنة، ولا يحتقر من الشر شيئا، فإنه لا يعلم متى أو ما هي السيئة التي تكون سبب دخوله النار. ومن فوائد هذا الحديث أن الجاهلية كلها شر، ويترتب على هذا غلط من غلط من أهل القبلة من يسمي المجتمعات بالجاهلية، وهذه قالها صاحب الضلال وتلقفها من بعده، وأخذوا يصفون الناس بالجاهلية والمجتمعات بالجاهلية، وهذا تكذيب لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجاهلية العامة قد محيت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد تكون جاهلية في بلد دون بلد وفي أشخاص دون أشخاص، كما في حديث أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أما وصف المجتمعات كلها بالجاهلية أو وصف الناس كلها بالجاهلية فهذا غلط. ومن فوائد هذا الحديث أدب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه حذيفة مع النبي صلى الله مع ربه عز وجل. وجه الدلالة أنه قال كنا في جاهلية وشر، فلم ينسب الجاهلية والشر إلى الله عز وجل، رغم أن الله تعالى خالق الشر والخير، لكن لما جاء بالخير نسبه إلى الله، قال ثم جاءنا الله تعالى بهذا الخير، رغم أن الله تعالى هو الذي يجيء بالخير ويجيء بالشر، فهذا أدب مع الله. ومن أمثلة ذلك مؤمن الجن عندما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأخفوا الشر وأضاف الرشد إلى الله عز وجل. ومن الأدب مع الله عز وجل قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث، وهو أن الله تعالى أنزل القرآن موافقا لعمر، كما في حديث أمره بالحجاب لأمهات المؤمنين واتخاذ مقام إبراهيم مصلى، لكن من باب الأدب مع الله قال وافقت ربي في ثلاث. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة الملك والتدبير والقدرة لله عز وجل والحكمة، كون أن الله تعالى يتصرف في الخلائق من خير إلى شر ومن شر إلى خير ومن خير إلى خير فيه دخل. وفيه من الفوائد إثبات صفة الحكمة لله عز وجل، فلله الحكمة البالغة في ذلك الأمر. وفيه من الفوائد أن الخيرية كل الخيرية في الاستنان بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، وأن الشر كل الشر في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك هديه. وجه الدلالة أنه قال أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. وفيه من الفوائد سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتلقى السؤال بعد السؤال ومع ذلك يجيب حذيفة رضي الله تعالى عنه، غير متأفف ولا ضيق عطل صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه أيضا من الفوائد أنه ليس كل داعية فهو داعية خير. وجه الدلالة أنه قال دعاة على أبواب جهنم، وقد واجه الناس اليوم كثير من أصناف هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، فالذين اليوم يدعون التيسير والتسهيل على الناس هؤلاء من دعاة أبواب جهنم، إنما يريدون أن يتحلل الناس من الشريعة الواحدة تلو الأخرى بدعوة التسهيل والتيسير، وبعد دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن نسوا الجزء الباقي وهو إثم. ثم هذا الاستدلال معوج، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ولذلك يختار الأيسر للناس، أما أنت من الذي نسبك تشرع للناس؟ وأيضا من دعاة جهنم اليوم الدعاة الذين يدعون الشباب إلى الجهاد ونصرة المسلمين، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ومن الغرائب أن هؤلاء دعاة الخوارج الذين يدفعون شباب المسلمين إلى المهالك هم مرتاحون عند أهاليهم وفي بيوتهم ويوجبون على الشباب الجهاد. وفيه أيضا من الفوائد، من فوائد هذا الحديث أن لجهنم أبواب، وقد دلت الدلائل أنها لها سبعة أبواب. وفيه من الفوائد حسن نصح النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من كمال نصحه بين خطورة هؤلاء الدعاة، ومن بيان خطورتهم أنهم وصفهم أنهم دعاة على الأبواب كناية عن شدة خطرهم. وهؤلاء الدعاة ليسوا عند أبواب جهنم، لكن من شدة خطرهم فهم على الأبواب، وأن من يجيبهم يقذفوه في النار مباشرة. وفيه من الفوائد أن المتسبب، الإشارة إلى القاعدة الفقهية التي تقول أن المتسبب كالفاعل، ووجه ذلك أن هؤلاء الدعاة ما قذفوا الناس في جهنم وإنما تسببوا في ذلك. فإياك وإياك أخي المسلم أن تفتح للناس بابا للشر، فإذا فتحت بابا للناس في الشر وتتابع الناس عليه أيا كان نوع الشر، قليلا أم كثيرا، صغيرا أم كبيرا، فإنك تحوز على جميع سيئاتهم. ولذلك من بدائع كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال أن الله تعالى يثيب على جميع الأسباب التي يأمر بها وما يتولد منها، يقصد في أمور الخير، ويجازي ويعاقب على جميع الأمور التي ينهى عنها وما يتولد منها من الشر. وفيه من الفوائد أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والطاعة فلا يأمن نفسه. وجه الدلالة قال فما تأمرني إن أدركت ذلك، لا يعتمد الإنسان يقول أنا والله على خير أنا على استقامة. فهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه خاف أن يدركه هذا الأمر. وفيه من فوائد هذا الحديث الوقوف عند حدود الشريعة. وجه الدلالة أن حذيفة ما ترك لعقله أن يجتهد، وإنما قال فما تأمرني، فالقضية قضية أوامر، أوامر كتاب وأوامر سنة، قال فما تأمرني إن أدركت ذلك. وفيه من الفوائد أن هؤلاء الدعاة ليسوا دعاة يهود ولا نصارى، وإنما من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا رد على يقول اتركوا الناس لا تعلموهم الشر، لا تحذروهم من الشر، يكفي أن نعلمهم الخير. وهذا الحديث فيه رد على من يقول ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن العصمة عند الفتن هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والمقصود بجماعة المسلمين هنا وإمامهم هو ولاة الأمر. وقال دلت دلائل الشريعة على وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. وتستغرب من وضوح هذا الأصل ومع ذلك ظلت فيه طوائف اليوم وفئام من الناس، بل انقلب الحق باطل والباطل حقا. قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني، والحديث في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: سوف تلقون بعدي أثرة، والأثر الاستئثار الذي لك فيه حق ونصيب، قد يلي أمر الأمة من يظلمها. قال: فما تمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أنت من أهل السنة، هذه وصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اصبر حتى تلقى رسول الله على الحوض. أنت من الخوارج، أنت وشأنك. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. والخروج عند أهل السنة يكون باللسان كما يكون بالسيف. فذكر المعايب ونشر الإشاعات ونشر الأكاذيب هذه كلها نوع من أنواع الخروج بالسيف. قال عبد الله بن عكيم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شاركت في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. قالوا: أنت شاركت في قتل عثمان؟ الصحابة ما شاركوا. قال: كنت أعد ذكر معايبه من المشاركة في قتله. وفيه أيضا من الفوائد رد على الخوارج الذين أهلكوا الحرث والنسل بدعوى إقامة دولة الخلافة. فإن حذيفة هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة أن يعتزل كل تلك الفرق، فلم يأمره بإقامة دولة الخلافة. وفيه من الفوائد أنه في حالة عدم وجود الإمام لا نبحث عن أقرب الفرق للخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال كل تلك الفرق. وفيه الفائدة الأخيرة كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بالاعتزال ولو أن تعض على أصل شجرة، وهذه كناية على الشدة في اعتزال كل تلك الفرق. هذه بعض الفوائد التي تيسرت، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها ويثبتنا وإياكم على السنة. وجزى الله تعالى وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عرعر على أن هيأوا لنا هذا اللقاء، وجزاكم الله تعالى خيرا. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، ثبت في الحديث الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله تعالى بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل من بعد الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قال: وما دخنه؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: هل من بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في النار. قال صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمام قال تعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأتيك المنية وأنت على ذلك، وفي لفظ وأنت كذلك. هذا الحديث العظيم مشهور عند أهل العلم بحديث حذيفة في الفتن، وفيه فوائد جمة في العقيدة وفوائد إيمانية وفوائد فقهية، ولعلنا نذكرها. نقول الفائدة الأولى، الثانية، الثالثة. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث فيه مشروعية التخصص في العلم، فإن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر بعكس غالب الصحابة الذين كانوا يسألون عن الشر الخير. ومن فوائد هذا الحديث رجاحة عقل حذيفة رضي الله تعالى عنه، فهو من أرجح الصحابة عقلا، وفي كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ومن رجاحة عقله أنه كان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر وأتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء المنافقين. وهنا فائدة تتعلق بالصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة صحابي وأبوه صحابي، قتل يوم أحد، قتله المسلمون خطأ، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع ديته لحذيفة، فتنازل عنها وتصدق بها على المسلمين وأبى أن يأخذ الدية، لأن المسلمين كانوا آنذاك في حالة ضعف. يقول الراوي فوالله ما زلنا نعرف الخير في حذيفة منذ ذلك الوقت. الفائدة التي نأخذها أن المسلم يجتهد في فعل الطاعات والخيرات والحسنات وترك السيئات، فإنه لا يدري متى يكون العمل الذي سبب دخوله الجنة وسبب علوه في الإيمان. وجه الدلالة أنهم قالوا فما زلنا نعرف الخير في حذيفة من ذلك اليوم، بدأ يترقى من خير إلى خير. وما أجمل قول الحافظ بن حجر رحمه الله، الواجب على المسلم أن لا يحتقر من الخير شيئا، فإنه لا يعلم الحسنة التي تكون سبب دخوله الجنة، ولا يحتقر من الشر شيئا، فإنه لا يعلم متى أو ما هي السيئة التي تكون سبب دخوله النار. ومن فوائد هذا الحديث أن الجاهلية كلها شر، ويترتب على هذا غلط من غلط من أهل القبلة من يسمي المجتمعات بالجاهلية، وهذه قالها صاحب الضلال وتلقفها من بعده، وأخذوا يصفون الناس بالجاهلية والمجتمعات بالجاهلية، وهذا تكذيب لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجاهلية العامة قد محيت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد تكون جاهلية في بلد دون بلد وفي أشخاص دون أشخاص، كما في حديث أبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية، أما وصف المجتمعات كلها بالجاهلية أو وصف الناس كلها بالجاهلية فهذا غلط. ومن فوائد هذا الحديث أدب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه حذيفة مع النبي صلى الله مع ربه عز وجل. وجه الدلالة أنه قال كنا في جاهلية وشر، فلم ينسب الجاهلية والشر إلى الله عز وجل، رغم أن الله تعالى خالق الشر والخير، لكن لما جاء بالخير نسبه إلى الله، قال ثم جاءنا الله تعالى بهذا الخير، رغم أن الله تعالى هو الذي يجيء بالخير ويجيء بالشر، فهذا أدب مع الله. ومن أمثلة ذلك مؤمن الجن عندما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأخفوا الشر وأضافوا الرشد إلى الله عز وجل. ومن الأدب مع الله عز وجل قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث، وهو أن الله تعالى أنزل القرآن موافقا لعمر كما في حديث أمره بالحجاب لأمهات المؤمنين واتخاذ مقام إبراهيم مصلى، لكن من باب الأدب مع الله قال وافقت ربي في ثلاث. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة الملك والتدبير والقدرة لله عز وجل والحكمة، كون أن الله تعالى يتصرف في الخلائق من خير إلى شر ومن شر إلى خير ومن خير إلى خير فيه دخل. وفيه من الفوائد إثبات صفة الحكمة لله عز وجل، فلله الحكمة البالغة في ذلك الأمر. وفيه من الفوائد أن الخيرية كل الخيرية في الاستنان بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، وأن الشر كل الشر في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك هديه. وجه الدلالة أنه قال أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. وفيه من الفوائد سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتلقى السؤال بعد السؤال ومع ذلك يجيب حذيفة رضي الله تعالى عنه، غير متأفف ولا ضيق عطل صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه أيضا من الفوائد أنه ليس كل داعية فهو داعية خير. وجه الدلالة أنه قال دعاة على أبواب جهنم، وقد واجه الناس اليوم كثير من أصناف هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، فالذين اليوم يدعون التيسير والتسهيل على الناس هؤلاء من الدعاة أبواب جهنم، إنما يريدون أن يتحلل الناس من الشريعة الواحدة تلو الأخرى بدعوة التسهيل والتيسير، وبعد دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن نسوا الجزء الباقي وهو إثم. ثم هذا الاستدلال معوج، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ولذلك يختار الأيسر للناس، أما أنت من الذي نسبك تشرع للناس؟ وأيضا من دعاة جهنم اليوم الدعاة الذين يدعون الشباب إلى الجهاد ونصرة المسلمين، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ومن الغرائب أن هؤلاء دعاة الخوارج الذين يدفعون شباب المسلمين إلى المهالك هم مرتاحون عند أهاليهم وفي بيوتهم ويوجبون على الشباب الجهاد. وفيه أيضا من الفوائد من فوائد هذا الحديث أن لجهنم أبواب، وقد دلت الدلائل أنها لها 7 أبواب. وفيه من الفوائد حسن نصح النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من كمال نصحه بيّن خطورة هؤلاء الدعاة، ومن بيان خطورتهم أنهم وصفهم أنهم دعاة على الأبواب كناية عن شدة خطرهم. وهؤلاء الدعاة ليسوا عند أبواب جهنم، لكن من شدة خطرهم فهم على الأبواب، وأن من يجيبهم يقذفوه في النار مباشرة. وفيه من الفوائد أن المتسبب، الإشارة إلى القاعدة الفقهية التي تقول أن المتسبب كالفاعل، ووجه ذلك أن هؤلاء الدعاة ما قذفوا الناس في جهنم، وإنما تسببوا في ذلك. فإياك وإياك أخي المسلم أن تفتح للناس بابا للشر، فإذا فتحت بابا للناس في الشر وتتابع الناس عليه أيا كان نوع الشر، قليلا أم كثير، صغيرا أم كبيرا، فإنك تحوز على جميع سيئاتهم. ولذلك من بدائع كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال أن الله تعالى يثيب على جميع الأسباب التي يأمر بها وما يتولد منها، يقصد في أمور الخير، ويجازي ويعاقب على جميع الأمور التي ينهى عنها وما يتولد منها من الشر. وفيه من الفوائد أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والطاعة فلا يأمن نفسه. وجه الدلالة قال فما تأمرني إن أدركت ذلك. لا يعتمد الإنسان يقول أنا والله على خير، أنا على استقامة. فهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه خاف أن يدركه هذا الأمر. وفيه من فوائد هذا الحديث الوقوف عند حدود الشريعة. وجه الدلالة أن حذيفة ما ترك لعقله أن يجتهد، وإنما قال فما تأمرني. فالقضية قضية أوامر، أوامر كتاب وأوامر سنة. قال فما تأمرني إن أدركت ذلك. وفيه من الفوائد أن هؤلاء الدعاة ليسوا دعاة يهود ولا نصارى، وإنما من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا رد على يقول اتركوا الناس، لا تعلموهم الشر، لا تحذروهم من الشر، يكفي أن نعلمهم الخير. وهذا الحديث فيه رد على من يقول ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن العصمة عند الفتن هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والمقصود بجماعة المسلمين هنا وإمامهم هو ولاة الأمر. وقد دلت دلائل الشريعة على وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. وتستغرب من وضوح هذا الأصل ومع ذلك ظلت فيه طوائف اليوم وفئام من الناس، بل انقلب الحق باطل والباطل حقا. قال عليه الصلاة والسلام من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني، والحديث في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين سوف تلقون بعدي أثرة، والأثر الاستئثار الذي لك فيه حق ونصيب، قد يلي أمر الأمة من يظلمها. قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أنت من أهل السنة، هذه وصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اصبر حتى تلقى رسول الله على الحوض، أنت من الخوارج أنت وشأنك. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. والخروج عند أهل السنة يكون باللسان كما يكون بالسيف، فذكر المعايب ونشر الإشاعات ونشر الأكاذيب هذه كلها نوع من أنواع الخروج بالسيف. قال عبد الله بن عكيم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شاركت في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. قالوا: أنت شاركت في قتل عثمان؟ الصحابة ما شاركوا. قال: كنت أعد ذكر معايبه من المشاركة في قتله. وفيه أيضا من الفوائد رد على الخوارج الذين أهلكوا الحرث والنسل بدعوى إقامة دولة الخلافة، فإن حذيفة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة أن يعتزل كل تلك الفرق، فلم يأمره بإقامة دولة الخلافة. وفيه من الفوائد أنه في حالة عدم وجود الإمام لا نبحث عن أقرب الفرق للخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال كل تلك الفرق. وفيه الفائدة الأخيرة كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بالاعتزال ولو أن تعض على أصل شجرة، وهذه كناية على الشدة في اعتزال كل تلك الفرق. هذه بعض الفوائد التي تيسرت، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها ويثبتنا وإياكم على السنة. وجزى الله تعالى وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عرعر على أن هيأوا لنا هذا اللقاء، وجزاكم الله تعالى خيرا. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.